حسناً، دعونا نفكك هذا التناقض الصارخ. في هذا التحليل الشامل اليوم نحن بصدد الوقوف عند لحظة، يعني يمكننا القول إنها أعادت رسم خريطة وادي السيليكون بأكمله.
تقصدين تاريخ 25 من فبراير 2026؟
بالضبط. المهمة الأساسية لنا في هذا الغوص العميق هي فهم هذا المشهد الغريب. كيف تمكنت شركة ناشئة، يعني فريق لا يتجاوز 100 موظف، من التفوق تماماً على عملاق صناعي يضم 13,000 موظف؟
هو صراع فلسفات في الواقع.
أي نعم، صراع بين محاولة بناء نموذج واحد ضخم يفعل كل شيء، وبين بناء نظاماً ينسق بين عدة نماذج متخصصة. على جانب نرى مشروع GPT-5 الذي كلف المليارات وفشل، وعلى الجانب الآخر نظام Perplexity Computer الذي نجح بشكل كاسح.
ما يثير الاهتمام هنا هو أن هذا التحول الجذري لم يحدث بسبب اختراع سحري أو خوارزمية هبطت من السماء.
لم يكن هناك اكتشاف علمي جديد.
لا على الإطلاق، بل حدث بسبب ما يمكن أن نسميه فشلاً مفصلياً، تعثر ضخم أثبت بشكل قاطع أن عصر الأكبر هو دائماً الأفضل قد انتهى رسمياً.
وهذا يضعنا مباشرة أمام قصة السقوط المدوي. الأرقام في المصادر التي نراجعها اليوم ليست مجرد إحصائيات عابرة، هي توثيق لانهيار استراتيجية كاملة.
أرقام مشروع أوريون؟ أو ما عرف بـ GPT-5.
صحيح، نحن نتحدث عن مشروع استهلك 19.6 مليار دولار وتأخر 2 كاملين عن جدوله الزمني. يعني لنتتبع هذا التسلسل معا. في أغسطس 2024 سام ألتمان أعلن بثقة أن النموذج سيرى النور قريبا جدا.
الثقة كانت في أوجها حينها.
جدا، لكن نصل إلى يناير 2025 ونصطدم بحائط مسدود. عملية التدريب الأولى للنموذج فشلت فشلاً ذريعاً. 8.2 مليار دولار تبخرت في مراكز البيانات دون أي نتيجة قابلة للاستخدام.
والمثير للدهشة، شوفي أن هذا الفشل الأول لم يكن كافياً لتغيير المسار. بدلاً من التوقف، حاولوا مرة أخرى بأسلوب تدريب مختلف في إبريل من نفس العام
2025.
بالضبط، والنتيجة فشل آخر كلف 11.4 مليار دولار إضافية.
طيب، كخبير كيف تشرح حجم هذه الكارثة الهندسية؟ لماذا أصروا على هذا المسار؟
لفهم ذلك يجب أن ننظر إلى ما يسمى بقانون التوسع. لسنوات القاعدة الذهبية كانت
بيانات أكثر، معلمات أكثر، وحوسبة أكثر.
100%. هذه المعادلة كانت تعني حتماً نموذجاً أفضل، وقد عملت بكفاءة مذهلة حتى الجيل الرابع. لكن عند محاولة تطبيقها على الجيل الخامس، الأمور انهارت.
لأنهم حاولوا زيادة المعلمات 10 أضعاف، صحيح؟ من 1.7 تريليون إلى 17 تريليون معلمة رياضية.
نعم، وفي عالم التكنولوجيا، زيادة الحجم 10 أضعاف عادة ما تجلب تحسناً ثورياً، لكن الصدمة كانت أن التحسن الفعلي في الأداء لم يتجاوز 10%.
10% فقط مقابل 20 مليار دولار، هذا انهيار هيكلي.
بالتأكيد، وهناك 3 أسباب جوهرية لهذا الانهيار. الأول هو نفاد البيانات عالية الجودة.
الإنترنت ببساطة فرغ من النصوص الجيدة،
كت كل المقالات الأكاديمية والكتب الموثوقة. السبب الثاني هو قانون تناقص العوائد. ضخ المزيد من الكهرباء والشرائح بعد نقطة معينة لا يعطي نتائج تتناسب مع الاستثمار.
كأنك تضيف محركا نفاثا ثالثا لسيارة عادية، الهيكل سيتفكك ولن تتضاعف السرعة.
تشبيه ممتاز، وهذا يقودنا للسبب الثالث والأكثر تعقيدا، وهو التجهيز الزائد أو الأوفرفيتينج.
عندما يبدأ النموذج بحفظ البيانات بدلاً من التعلم منها، يعني سعة تخزينية تفوق البيانات المتاحة.
صحيح جداً، يفقد القدرة على التعميم وحل المشاكل الجديدة، ويتحول إلى آلة تسميع عملاقة ومكلفة.
هذا الواقع يفسر الاعتراف الصريح من سام ألتمان. بصراحة، اقتباسه في المصادر لفت انتباهي بشدة. قال: اعتقدنا أنه يمكننا التوسع فقط، كنا مخطئين.
إعلان صريح بانتهاء عصر التوسع في التدريب المسبق
من مضطرهم للتحول إلى نماذج التفكير مثل O1 و O3.
وهي نماذج ممتازة في التفكير المتسلسل وحل المشكلات المعقدة، لكنها
تعاني من مشكلتين قاتلتين: البطء الشديد والتكلفة. الرد الواحد يستغرق من 10 ثواني إلى 30 ثانية،
وهذا زمن لا يمكن احتماله في التطبيقات اليومية. الفراغ الذي ترك في السوق كان هائلاً.
هنا يصبح الأمر مثيراً جداً. السوق كان يبحث عن نظام ينجز مهام هندسية معقدة بسرعة، والحل لم يكن بنموذج أكبر، بل في بناء أوركسترا.
نظام Perplexity Computer.
بالضبط، ليس نموذجاً واحداً، بل نظام يضم 19 نموذجاً متخصصاً يعملون معاً.
الفلسفة انقلبت كلياً. لتبسيط المعمارية، دعينا نتخيل شركة برمجيات حقيقية. في القمة يجلس كلود أوبس 4.6 كمدير للمشروع.
يعني هو العقل المركزي الذي لا يكتب الأكواد الروتينية.
صحيح، وظيفته التخطيط الاستراتيجي، فهم المتطلبات، وتقسيم المشروع لتوزيعه على موظفيه المتخصصين.
المصادر أعطتنا مثالاً واقعياً مذهلاً عن طلب بناء تطبيق قائمة مهام أو to-do list. ليس تطبيقاً بسيطاً، بل واحد مع واجهة ونظام دخول وقواعد بيانات وربط بتقويم جوجل.
في المنهجية القديمة، النموذج الضخم كان سيحاول بسق الكود كله ككتلة واحدة ويخطئ. لكن مع هذه الأوركسترا،
الأمور مختلفة.
جداً. في أول 5 دقائق، كلود أوبوس لا يكتب سطراً واحداً. يخطط فقط، ثم يسلم تصميم الواجهة وتكويدها لكلود 3.5 سونت وجي بي تي 4 فيجن.
ومهام البرمجيات الخلفية تذهب إلى جي بي تي 4 كود انتربرتر، بينما قواعد البيانات يستلمها جيميني كود اسيست، والنتيجة
تطبيق ويب متكامل ومثالي في 55 دقيقة
دون كتابة سطر كود بشري واحد. هذا مرعب ومذهل في نفس الوقت.
هو يمنح المهندسين قوة إنتاجية خارقة، لكنه يطرح تحدياً خطيراً جداً. عندما تعطي الذكاء الاصطناعي صلاحية كتابة وتعديل الملفات، هامش الخطأ يصبح مدمراً.
وهذا يذكرنا بقصة تحذيرية مهمة جداً من المصادر، كارثة أوبن كلو في نوفمبر 2025.
حادثة شهيرة.
النظام منح صلاحيات واسعة على الكمبيوتر، وبسبب هلوسة برمجية بدأ يحذف ملفات المستخدمين عشوائياً.
كارثة حقيقية كشفت سذاجة منح وصول غير مقيد لبيئة التشغيل. بيربلكسيتي تعلمت الدرس جيداً.
من خلال الساند بوكس أو ديئة العزل.
بالضبط. كل أمر برمجي ينفذ داخل بيئة افتراضية مقفلة، لا يوجد اتصال بنظام التشغيل الفعلي، والأهم، هناك نسخ احتياطي تلقائي.
كل 5 دقائق، صحيح؟ يعني إذا أفسد النموذج شيئاً، نعود ببساطة لحالة الاستقرار السابقة بضغطة زر.
هذا الأمان أعطى النظام مساحة للتجربة والخطأ دون عواقب كارثية. لكن هذا التعقيد في البنية التحتية، يعني 19 نموذجاً مع عزل ونسخ احتياطي، يرفع التكلفة بشكل كبير.
$200 شهرياً، هذا هو السعر المعروض، بالإضافة للنظام الدفع حسب الاستخدام.
للوهلة الأولى قد يبدو الرقم خيالياً.
بصراحة نعم، في سوق تعودنا فيه على اشتراكات $20، هل هذا التسعير منطقي؟
هو غير منطقي للمستخدم العادي، لكن علينا فهم الشريحة المستهدفة. هذا النظام ليس لكتابة إيميل أو بحث بسيط، هو للمحترفين والشركات.
يعني لو أن فريق تطوير استخدمه لتقليص مدة المشروع من أسابيع إلى ساعات،
$200 تصبح استثماراً رخيصاً جداً، كأنك قمت بتعيين فريق مبرمجين كامل بأقل تكلفة ممكنة.
طيب، وماذا عن المستخدم العادي؟ هنا نرى كيف نجحت جوجل حيث فشلت أوبن إي آي. نموذج جيميني 3.1 برو بسعر $20 يحقق نجاحاً باهراً.
نجاح جوجل يعود لامتلاكها ميزة تنافسية لا تملكها أوبن إي آي، البيانات الحصرية.
تقصد يوتيوب وجيميل ومستندات جوجل.
بالضبط، بينما عانت النماذج الأخرى من نضوب بيانات الإنترنت، جوجل تمتلك كنزاً من البيانات متعددة الوسائط. نهجها الهجيني نجح في خلق مساعد يومي جبار.
إذن نحن لا نرى نظامين يتصارعان حتى الموت، بل نظامين متكاملين. بيبلكسيتي للمشاريع المعقدة والبرمجة، وجيميني للمحادثة والبحث اليومي.
السوق نضج وتوجه نحو التخصص، لكن هذا يقودنا لنقطة حساسة جدا.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ هذا هو السؤال الأهم. إذا كانت تطبيقات كاملة تبنى في 55 دقيقة دون مبرمج بشري، هل انتهى عصر المبرمجين؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى، يمكننا تذكر مفارقة ألعاب إنفيديا.
إنفيديا؟ كيف ترتبط بالبرمجة هنا؟
شركة إنفيديا كانت معروفة بصناعة بطاقات الرسوميات للألعاب، لكن عندما رأت التحول نحو الذكاء الاصطناعي لم تكابر، غيرت استراتيجيتها جذرياً لتصبح العمود الفقري للقطاع.
تغيير الاستراتيجية للتكيف مع الواقع بدلاً من التمسك بمسار خاطئ.
تماماً، وتطبيق هذا على المبرمجين يعني أن دورهم لن ينتهي بل سيتحول.
المبرمج المبتدئ الذي كان يكتب أكواداً بسيطة سيواجه مشكلة حقيقية.
للأسف نعم، لأن هذه المهام أتمتت بالكامل، لكن المبرمج المتمرس
دوره سيصبح تصميم المعمارية وتوجيه هذه الأوركسترا الرقمية، صحيح؟
100%. الذكاء الاصطناعي جاء ليعزز القدرات البشرية، ليس لاستبدال العقل الذي يضع الرؤية الاستراتيجية.
يعني كخلاصة لرحلة هذا التحليل العميق، الأشهر الماضية أثبتت أن التنسيق الذكي بين عدة نماذج يتفوق بوضوح على تضخيم نموذج واحد ليفعل كل شيء. الدروس واضحة جدا.
الحجم الأكبر ليس دائما الأفضل.
والأمان مثل نظام الساند بوكس هو ضرورة لا غنى عنها، والمرونة الاستراتيجية هي مفتاح البقاء.
طيب، هذا يطرح سؤالا مهما للتأمل ولم يطرح بشكل مباشر في المصادر التي راجعناها.
ما هو؟
إذا كان نموذج الذكاء الاصطناعي المركزي مثل كلود أوبوس في حالتنا هو من يختار النماذج الأخرى ويقيم جودة أكوادها ويوجه المشروع بالكامل.
فهمت قصدك. عملية التطوير بأكملها تصبح كصندوق أسود بالنسبة لنا.
بالضبط، تتخاطب النماذج بلغة وإيقاع لا نفهمه نحن البشر، فماذا سيحدث لمهاراتنا البشرية في تقييم الجودة؟
هذا مخيف ومثير للاهتمام.
هل سيتحول دورنا في المستقبل من صناع مبدعين للتقنية إلى مجرد متفرجين يجلسون في القاعة نراقب أوركسترا تعزف سيمفونية رائعة لكننا لا ندرك كيف كتبت نوتتها الموسيقية؟
تساؤل عميق جدا يترك العقل أمام مساحة شاسعة من التفكير. الانتقال من مقعد القيادة الفنية إلى مقعد المراقبة يفتح آفاقاً غير مسبوقة لكيفية إعادة تعريف القيمة البشرية. التكنولوجيا تستمر في مفاجأتنا بإجابات وتطرح فوراً أسئلة أعمق وتحديات أكبر. الغوص في هذه التحولات هو ما يمنحنا خريطة المستقبل، والتعلم المستمر هو متعة لا تضاهى. إلى لقاء قريب في تحليل جديد وموضوع أعمق.